بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نتكلم على ما اعتدنا أن نتكلم عليه فيما سمعناه من أئمتنا في دعاء القنوت. نرى أن الأئمة يزيدون على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وكثيرا ما يحصل التساؤل من طلبة العلم ومن غيرهم أيضا، هل تجوز الزيادة على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي ابن أبي طالب أو لا تجوز؟ والجواب على هذا أن يقال إن الزيادة على ذلك لا بأس بها، لأنه إذا ثبت أن هذا موضع دعاء ولم يحدد هذا الدعاء بحد ينهى عن الزيادة عنه، فالأصل أن الإنسان يدعو بما شاء، ولكن المحافظة على ما ورد أي أن عدم ترك الوارد هو الأولى، يعني أنه نقدم الوارد وإن شئنا أن نزيد فلا حرج. ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يلعنون الكفرة في قنوتهم، مع أن هذا لم يرد فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الحسن بن علي بن أبي طالب، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال على أن لفظ الحديث علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر. وهذا قد يقال إن ظاهره أن هناك دعاء آخر سوى ذلك، لأنه يقول دعاء أدعو به في قنوت الوتر. وعلى كل، فإن الجواب أن الزيادة على ذلك لا بأس بها، أن يدعو الإنسان بدعاء مناسب مما يهم المسلمين في أمور دينهم ودنياهم. ثم إننا نسمع في دعاء الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت. فما المراد بالهداية هنا؟ هل المعنى دلنا على الحق فيمن دللت، أو أن المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوكه؟ الجواب الثاني، أن المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوك الحق، وذلك لأن الهداية التامة النافعة هي التي يجمع الله فيها للعبد بين العلم والعمل، لأن الهداية بدون علم لا تنفع، بل هي لأن الهداية بدون عمل لا تنفع بل هي ضرر، لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم صار علمه وبالا عليه. مثال الهداية العلمية بدون العمل قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أي بينا لهم الطريق وأبلغناهم العلم، ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى. ومن ذلك أيضا من الهداية التي هي بيان التي هي العلم وبيان الحق قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. معنى تهدي أي تدل وتبين وتعلم الناس الصراط المستقيم. وأما الهداية التي بمعنى التوفيق فمثل قول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم. أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هل أنت تسأل الله علما بلا عمل، أو عملا بلا علم، أو علما وعملا؟ أخبروني بالصدق، عندما تقولون اهدنا الصراط المستقيم، هل تستحضرون أنكم تسألون الله العلم والعمل؟ ها؟ على كل حال، ينبغي للإنسان إذا دعا الله اهدنا الصراط المستقيم أن يستحضر أنه يسأل ربه العلم والعمل، العلم الذي هو الإرشاد، والعمل الذي هو التوفيق. وهذا فيما أظن، والعلم عند الله أنه يغيب عن بال كثير من الناس عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب، قوله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إيش؟ إرشاد وبيان. لكن إنك لا تهدي من أحببت، هذه الهداية هداية التوفيق للعمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يوفق أحدا للعمل الصالح أبدا، ولو كان يستطيع ذلك لاستطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وقد حاول معه حتى قال له عند وفاته، أي قال لعمه عند وفاة عمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن قد سبقت له من الله عز وجل الكلمة بأنه من أهل النار والعياذ بالله، فلم يقل لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ولكن الله سبحانه وتعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، لا لأنه عمه، ولكن لأنه قام بسعي مشكور في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أقول إذا قلنا في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، فإن نسأل الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. طيب، فيمن هديت، ما الذي جاء بها في هذا المكان؟ يعني لو اقتصر الإنسان قال اللهم اهدنا فقط حصل المقصود، لكن لماذا جاءت فيمن هديت؟ ليكون ذلك من باب التوسل بنعم الله عز وجل على من هداه، أن ينعم علينا نحن أيضا بالهداية، يعني أننا نسألك الهداية، فإن ذلك من مقتضى رحمتك وحكمتك ومن سابق فضلك، فإنك قد هديت أناسا آخرين، فاهدنا في من هديت. طيب، وعافنا في من عافيت. المعافاة هنا من أمراض البدن، أو من أمراض القلوب، أو من الأمراض البدنية والقلبية. نعم، من الاثنين، عافنا من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وما الذي يتبادر إلى أذهانكم إذا دعوتم الله تعالى بهذا الدعاء: عافنا في من عافيت؟ ها؟ العافية من أمراض البدن، الظاهر هكذا. نعم، لكن ينبغي لك أن تستحضر أنك تدعو الله تعالى أن يعافيك من أمراض البدن وأمراض القلب، لأن أمراض القلب هي المصائب، لأن أمراض القلب أمراض القلوب هي المصائب. ولذلك نقول في دعاء القنوت: لا تجعل مصيبتنا في ديننا. طيب، أمراض الأبدان معروفة، أمراض القلوب ما هي؟ أمراض القلوب بارك الله فيكم تعود على شيئين أو إلى شيئين، إلى أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. أمراض الشبهات التي منشأها الجهل، وأمراض الشهوات التي منشأها الهوى. انتبه يا أخ، أمراض الشبهات منشأها الجهل، فإن الإنسان الجاهل يفعل الباطل يظنه حقا، وهذا مرض. أمراض الشهوات التي منشأها الهوى، يعرف الإنسان الحق لكن لا يريده، له هوى مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تسأل الله المعافاة أو العافية من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. وعندما نقول أمراض الشهوات، لا تظن أننا نريد أمراض الشهوات الجنسية وهي شهوة النكاح، ولكن نريد كل ما يريده الإنسان مما يخالف الحق، فإنها شهوة بمعنى إرادة، اشتهى أن يبتدع في دين الله، اشتهى أن يحرف نصوص الكتاب والسنة لهواه، اشتهى أن يسرق، أن يشرب الخمر، أن يزني، وما أشبه ذلك. وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. ما معنى تولنا؟ أي كن وليا لنا. والولاية الخاصة للمؤمنين خاصة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فتولنا في من توليت، تسأل الله الولاية الخاصة التي تستلزم أو التي تقتضي العناية بمن تولاه الله عز وجل. أما الولاية العامة فهي تشمل كل أحد، فالله ولي كل أحد، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهذا عام لكل أحد. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه الولاية العامة. لكن عندما نقول اللهم اجعلنا من أوليائك أو اللهم تولنا، فإنما نريد بها الولاية الخاصة. والولاية الخاصة تقتضي التوفيق والنصرة والصد عن كل ما يغضب الله عز وجل. وبارك لنا فيما أعطيت. وش معنى البركة؟ البركة، نعم، يقول العلماء إنها هي الخير الكثير الثابت، ويعيدون ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة، فإنها من البركة وهي مجمع الماء، والبركة التي هي مجمع الماء هي شيء واسع، ماؤه كثير ثابت. فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة فيما أعطيت من أي شيء، من المال، من الولد، من العلم، من أي شيء، من كل شيء، كل شيء أعطى الله عز وجل، فتسأل الله البركة فيه، لأن الله إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرا كثيرا. ما أكثر الناس الذين عندهم المال، المال الكثير، لكنهم في عداد الفقراء. لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بمالهم، تجد عنده من الأموال ما لا يحصي، لكن يقصر على أهله في النفقة وعلى نفسه، ولا ينتفع بماله. والغالب أن من كانت هذه حالة وبخل بما يجب عليه أن يسلط الله على أمواله آفات تذهبها. كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لم ينفعوه، عندهم عقوق واستكبار على الأب، حتى إنه أي الولد يجلس إلى صديقه الساعات الطويلة يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه أسراره، لكنه إذا جلس عند أبيه وإذا هو كالطير المحبوس في قفص والعياذ بالله، لا يأنس بأبيه ولا يتحدث إليه ولا يفضي إليه بشيء من أسراره ويستثقل حتى رؤية أبيه. هؤلاء مبارك لهم في أولادهم؟ نعم لا. طيب، مبارك البركة في العلم أيضا. تجد بعض الناس قد أعطاه الله علما كثيرا لكنه بمنزلة الأمي، لا يظهر أثر العلم عليه في عباداته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في معاملته مع الناس، بل قد يكسبه العلم استكبارا على عباد الله وعلوا عليهم واحتقارا لهم. وما علم هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله، وأن الله لو شاء لكان مثل هؤلاء الجهال، أليس كذلك؟ طيب، تجد قد أعطاه الله علما ولكن لم ينتفع الناس بعلمه، لا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف، بل هو منحصر على نفسه، لم يبارك الله له في العلم، وهذا بلا شك حرمان عظيم، مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله العبد، لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الأمة أجرت على ذلك من عدة وجوه نعدها وإياكم. إذا نشرت العلم أجرت على ذلك من عدة وجوه: أولا أن في نشرك العلم نشرا لدين الله عز وجل فتكون من المجاهدين. المجاهد في سبيل الله يفتح البلاد بلدا بلدا حتى ينشر فيها الدين، وأنت تفتح القلوب بالعلم حتى تنشر شريعة الله عز وجل. ثانيا من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله وحماية لها، لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة، أليس كذلك؟ الشريعة لا تحفظ إلا برجالها، رجال العلم، ولا يمكن حماية الشريعة إلا بأهل العلم. فإذا نشرت العلم وانتفع الناس بعلمك حصل في هذا حماية لشريعة الله عز وجل وحفظ لها. ثالثا فيه أيضا فيه أنك تحسن إلى هذا الذي علمته، لأنك تبصره في دين الله عز وجل، فإذا عبد الله على بصيرة كان لك من الأجر مثل أجره، لأنك أنت الذي دللته على الخير، والدال على الخير كفاعل الخير. شوف كيف بركة العلم، فالعلم في نشره خير وبركة، في نشره خير وبركة لناشره ولمن نشر إليه. رابعا أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له، علم العالم يزيد إذا علم الناس، صح؟ كيف يزيد؟ لأنه استذكار لما حفظ وانفتاح لما لم يحفظ. وما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم، ما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم، يعني طلابه الذين عنده أحيانا يأتون بمعان ليست له على بال ويستفيد منهم وهو يعلمهم، وهذا شيء مشاهد. ولهذا ينبغي للمعلم إذا استفاد من الطالب وفتح له الطالب شيئا من أبواب العلم، ينبغي له أن يشجع الطالب وأن يشكره على ذلك، خلافا لما يظن بعض الناس أن الطالب إذا فتح عليه وبين له شيئا كان خفيا عليه جزع المعلم، يقول هذا صبي يعلم شيخا فيزعل، وتجده يتحاشى أن يتناقش معه خوفا من أن يطلعه على أمر إيش قد خفي عليه، وهذا من قصور علمه، بل هذا من قصور عقله، لأنه إذا من الله عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك ما جهلت، فهذا من نعمة الله عليك. هذا من فوائد نشر العلم، أنه يزيد إذا علمت الناس لعلمك، كما قال القائل مقارنا بين المال والعلم، يقول في العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. إذا شددت به كفا وأمسكته نقص تنسأه، لكن إذا نشرته يزداد ولا لا؟ يزداد كما قلت. وينبغي للإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيما في التعليم، أن يكون حكيما في التعليم، بحيث يلقي على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم، لا يأتي إليهم بالمعضلات، يربيهم بالعلم شيئا فشيئا. ولهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني، قال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونعلم نحن جميعا أن البناء ليس يؤتى به جميعا حتى يوضع على الأرض فيصبح قصرا مشيدا، بل إيش يبنى لبنة لبنة حتى يتم البناء. فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة بحيث يلقي إليهم ما يمكن لعقولهم أن تدركه. ولهذا يؤمر الناس أن يحدث الناس بما يعرفون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك أيضا ينبغي للمعلم أن يعتني بالأصول والقواعد، لأن الأصول والقواعد هي التي يبنى عليها العلم. وقد قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، يعني ما يصل إلى الغاية إذا حرم الأصول. فينبغي أن يلقي على الطلبة القواعد والأصول التي تتفرع عليها المسائل الجزئية، لأن الذي يتعلم العلم على المسائل الجزئية لا يستطيع أن يهتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمها، لأنه ليس عنده أصل. الحقيقة أني أحيانا أستطرد لأمر قد لا يكون يشمله أو يقتضيه المقام، لكن اسمحوا لي بارك الله فيكم. نحن نتكلم على إيش؟ لا أصل الكلام وبارك لنا فيما أعطيت. بارك لنا فيما أعطيت، تسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك من مال وولد وعلم، وقنا شر ما قضيت. قنا شر ما قضيت، الله عز وجل يقضي بالخير، نعم، ويقضي بالشر. أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. انتبه، قضاء الله تعالى بالخير خير محض في قضائه ومقضيه. مثاله، مش مثال القضاء بالخير، أن يقضي الله تعالى للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والعلم والهداية والنصر وإلى آخره، هذا خير في القضاء. مش بعد؟ والمقضي. القضاء بالشر خير في القضاء، شر في المقضي. انتبه حتى لا تنسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. القضاء بالشر شر خير باعتبار القضاء، شر باعتبار المقضي. مثال ذلك القحط. تعرفون القحط؟ امتناع المطر، هذا شر، هذا شر، لكن قضاء الله به خير ولا لا؟ قضاء الله به خير. كيف يكون القضاء بالقحط خيرا؟ لو قال قائل إن الله يقدر علينا القحط والجد فتموت المواشي وتفسد الزروع، وش الخير؟ طيب استمع إلى قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أتم الآية: ليذيقهم بعض الذي عملوا، مو كل الذي عملوا، لأن الله لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. فصار المقضي، انتبه أخ، شرا، والقضاء خيرا. نحن نقول قنا شر ما قضي. ما هنا اسم موصول ولا مصدرية؟ اسم موصول، صح، يعني شر الذي قضيته. فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. طيب، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. فالله تعالى يقضي على كل شيء لأن له الحكم التام الشامل، ولا يقضى عليه، لا يقضي عليه أحد. فالعباد لا يحكمون على الله والله يحكم عليه. العباد يسألون عما عمل وهو لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق: وتولنا فيمن توليت. فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل، وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز. ومعنى ذلك أننا نطلب العز من الله ونتقي من الله تعالى من الذل بالله عز وجل، ونقتصر على هذا القدر مما يقال في دعاء القنوت. وفي دعاء القنوت جملة يكثر السؤال عنها مما يدعو به أئمتنا في قنوتهم، يقولون: هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. ونحن إذا قالوها قلنا إيش؟ قلنا آمين. ندري وش معناها؟ يعني حسب الأسئلة اللي ترد على يعني ترد أن أكثر الذين يقولون آمين لا يدرون ما معناها. نعم، لأنهم يسألون عنها كثيرا، وش معنى هب المثنين للمحسنين؟ نعم، أقول نقول آمين بناء على إحسان الظن بالداعي وأنه لا يدعو إلا بما هو خير، أليس كذلك؟ ولا لو سألنا سائل وش معناها قل والله ما نعرف. ولذلك يكثر السؤال عنها، فمن الذي يعرف معناها؟ هب المسيئين منا للمحسنين. تفضل لو سمحت، وش معناها؟ لا يؤيد،
لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر، فالفجور إساءة. والله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين ويؤيد المحسنين أحيانا بفجور الفجار وبفجور.
طيب هذا فهمتم المعنى؟ يقول هاب المسيئين من المحسنين، يعني اجعل المسيئين ينصرون المحسنين، هبهم لهم، يعني هبهم هب بمعنى أعطي، فاجعل المسيء للمحسن، يعني أن المحسن ينصر بالمسيء. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. عندكم معنى آخر؟ لأن أنا أحكي قوله.
يمكن أن يراد به والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يشفع المحسنين في المسيئين، وكما يقبل من المحسنين يقبل من المسيئين
ويغفر لهم. نعم. طيب في معنى ثالث؟ هذا سمعتموه؟ يقول هب المسيئين للمحسنين، بمعنى أن تجعل المسيئين في شفاعة المحسنين، كما في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليس. نعم. طيب
تقول المعنى والله أعلم أي اهدي المسيئين إلى المحسنين كي يبينوا لهم الطريق.
طيب فتكون اللام بمعنى إلى، هب يقول بمعنى أنك تجعل المسيئين يأخذون من المحسنين الهداية، فيكون هب المسيئين للمحسنين، يعني اهدي المسيئين بالمحسنين يدلونهم على الخير والحق. هذه ثلاثة معاني. من عنده؟ طيب تفضل. المعنى وش معنى هب المحسنين المسيئين لأجل المحسنين؟ أي كما قال الأخ مجالي، يعني من باب الشفاعة. طيب تفضل. نعم. أي نعم. يعني اجعل السيطرة للمحسنين على المسيئين كي يأمروهم بالإحسان. إذن هذه أربعة أقوال من أهل العلم منكم، والبقية سكوت ليس عندهم علم، مع أن الجميع كلنا نقول آمين. نعم. مشكلة يعني يكون الإنسان يأمن على شيء ما يدري وش معناه. نعم. ما في إلا أحسن الظن، ما في إلا أحسن الظن. أنا عندي أقرب الأقوال وأقول مثلكم والله أعلم، أقرب الأقوال أنه من باب الشفاعة، من باب الشفاعة، يعني أننا هذا الجمع الكثير فيهم المحسن وفيهم المسيء، فاجعل المسيء هدية للمحسن يشفع فيه ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته فيه. هذا أقربها عندي والله أعلم. طيب ننتهي الآن من الكلام على ما يتعلق بما سمعناه من أئمتنا، وأظن هذه الطريقة إن شاء الله مفيدة، كون نتكلم على ما سمعنا يعني على شيء منه من غرره. ونعود الآن إلى إيش؟ إلى المتابعة. لا لست بعد إلى المتابعة لا تتحقق إلا بست أوصاف: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. تكلمنا في مسألة السبب، وقلنا إن أي إنسان يتعبد لله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع فإنها عبادة مردودة ليس عليها أمر الله ورسوله. وذكرنا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أمثلة من هذا النوع: الذين يحتفلون بالليلة 27 من رجب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة. ماذا نقول في هذا الاحتفال؟ غير موافق، غير موافق للشرع، فهو مردود. أولا لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن معراج الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة 27، والكتب بين أيدينا، راجع البخاري، راجع مسلما، راجع السنن، راجع كتب الحديث، ليس فيها حرف واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 من رجب. ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يثبت إلا بالأسانيد الصحيحة. ثانيا وعلى تقدير ثبوته، فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله عيدا؟ أبدا. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى الأنصار لهم يومين يلعبون فيهما قال: إن الله أبدلكم بخير منهما، وذكر لهم عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا يدل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأي عيد يحدث في الإسلام سوى الأعياد الإسلامية. أي عيد يحدث في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام راغب عنه، لا يريد، إلا الأعياد الشرعية وهي ثلاثة: عيدان سنويان وعيد أسبوعي. العيدان السنويان عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الأسبوعي هو عيد الجمعة. أقول على تقدير ثبوت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ليلة 27 من رجب، وهذا دون ثبوت خرط القتاد، لا يمكن أن نحدث به شيئا بدون إذن من الشارع. وكما قلت لكم إن البدع أمرها عظيم وأثرها على القلوب سيء، حتى وإن كان الإنسان في تلك اللحظة يجد من قلبه رقة ولينا فإنه سيكون الأمر فيما بعد بالعكس قطعا، لأن فرح القلب بالباطل لا يدوم، بل يعقبه الألم والندم والحسرة. وفيها أيضا خطورة، كل البدع الدينية فيها خطورة لأنها تتضمن القدح في الرسالة، لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة ولا لا؟ انتبهوا، مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة، أليس كذلك؟ لأنه يقال أين هي في شريعة الله؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير موجودة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتم الشريعة. ثم نرتقي إلى ما هو أشد ونقول إن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وش فيه؟ انتقاض، انتقاض. أين الدين وهذه البدعة منه ولم توجد؟ إذن لم يكن. أقول أين كمال الدين وهذه البدعة منه ولم توجد؟ إذن تكون البدعة تتضمن أن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم ليس بصحيح، وهذا خطر عظيم. والغريب أن بعض المبتلين بهذه البدع تجدهم يحرصون غاية الحرص على تنفيذها، مع أنهم متساهلون فيما هو أنفع وأصح وأجدى، تجدهم فيها متساهلين. لذلك نقول إن الاحتفال ليلة 27 على أنها الليلة التي عرج بها التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة، لأنها بنيت على سبب لم يأتي به الشرع. طيب في جنسها ذكرنا مثالا فيما سبق، مثل أن يضحي بفرس، وهل من المخالفة في الجنس أن يرفع الإنسان يده اليسرى بدل اليمنى؟ هل من المخالفة في الجنس أن يرفع يده اليسرى بدل اليمنى؟ لأن هذا ليس تعبدا، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يقدم اليمنى إلا في مواضع الأذى فيقدم اليسرى. طيب القدر تكلمنا عليه؟ ها؟ ما تكلمنا عليه. لو أن أحد من الناس قال إنه يصلي الظهر ستا، تكون هذه العبادة موافقة للشريعة؟ غير موافقة. بأي شيء؟ بالقدر، بالقدر. طيب لو أن أحد من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 35 مرة جبر الصلاة المكتوبة، ما تقولون في هذا؟ العدد في القدر يعني. فنقول إن قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت مختل، وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنك تعتقد أن المشروع 33 فالزيادة لا بأس بها هنا، لأنك فصلتها عن التعبد بذلك. طيب رجل أخرج في الفطرة صاعين عن نفسه، صاعين عن نفسه، ما تقولون في هذا؟ زاد في القدر ولا لا؟ طيب نقول إذن ينوي الصاع الأول عن الفطرة الواجبة والثاني تطوع، والزيادة من الخير خير. نعم. الثالث السبب والجنس والقدر والكيفية. لو أن الإنسان فعل العبادة بجنسها وقدرها وسببها لكن خالف الشرع في كيفيته، مثال ذلك رجل أحدث حدثا أصغر وتوضأ، الحدث سبب للوضوء ولا لا؟ سبب شرعي ورد به الشرع. أجيب بارك الله فيك. نعم الحدث سبب شرعي لوجوب الوضوء عند الصلاة ورد به الشرع. توضأ الرجل لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، أتى بأركان بفروض الوضوء الأربعة، فهل يصح وضوءه؟ ليش؟ خالف الشرع في الكيفية، خالف الشرع في الكيفية. طيب رجل يصلي فلما انتهى من القراءة سجد سجد ثم قام فركع. تصح صلاته؟ ليش؟ قال في الشرع في الكيفية. طيب لو فعل هذا سهوا سجد ثم ذكر فقام فركع يصح؟ تصح صلاته لكن يسجد للسهو. طيب الخامس في الزمان، وأظن طلبنا له مثلا في الليلة الماضية مثل أن يصوم رمضان في شعبان أو في شوال، أو أن يصلي الظهر قبل الزوال أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، لأنه إن صلى قبل الزوال صلىها قبل الوقت، وإن صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثله صلىها بعد الوقت. تصح الصلاة ولا لا؟ ما تصح الصلاة. ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه. لو صلى 1000 مرة، انتبه لهذا يا ولد، لو ترك الإنسان الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بدون عذر وصلىها لم تقبل صلاته ولو صلى 1000 مرة، مردودة عليه. لكن إذا قال أنا والله تأخرت في النوم، تأخرت في النوم وبدل ما أركب الساعة على 3:30 أركبها على 7:30 بعد طلوع الشمس متعمد ثم قام فصلى، هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب: كل عبادة مؤقتة، كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة. القاعدة هذه مفهومة ولا لا؟ كل عبادة مؤقتة أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي عبادة فهي مردودة عليه. وش الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب في المكان أيضا ذكرنا مثالا له، لو أن الإنسان وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يصح الوقوف. لماذا؟ لعدم موافقة العبادة للشرع في مكانه. طيب الاعتكاف، اعتكف في منزله، ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأن مكان الاعتكاف المسجد. ولهذا لا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها لأن ذلك ليس مكان الاعتكاف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض زوجاته ضرب أو ضربن أخبية لهن في المسجد أمر بنقض الأخبية وإلغاء الاعتكاف، ولم يرشدهن إلى أن يعتكفن في بيوتهن. وهذا يدل على أنه ليس للمرأة اعتكاف في بيته لمخالفة إيش؟ لمخالفة الشرع في المكان. تم تظن الأوصاف الستة التي لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة. نعم. ها؟ إيش؟ يعني انتهى وقت الشرح؟ السؤال انتهى الشرح ولا لا؟ بقي 4. طيب، اذا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الثاني اقام الصلاة. الصلاة وما ادراك ما الصلاة؟ تلك العبادة العظيمة التي استهان بها كثير من الناس اليوم حتى حق عليهم قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإنه لا يحدث للإنسان العجب الذي لا ينقضي أن تجد بعض الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام ولكنهم لا يحرصون على الصلاة، حتى إنه قيل لي إن بعض الناس يصوم ولا يصلي. وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير مقبول منه، أشهد الله على ذلك بما أعلمه من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح من أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وإذا كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة لم ينفعه صوم ولا صدقة ولا حج ولا أي عمل صالح. يقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. النفقات التي نفعها متعدي لا تقبل إذا صدرت من كافر، مع أن نفعها متعدي، فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ نعم، فإنه لا يقبل من باب أول. هذه الصلاة التي هي أعمال يسيرة وذات آثار حميدة، لو أنكم الآن بارك الله فيكم، لو أنكم أحصيتم المدة التي يكون فيها أداء الصلاة بشرائطها وفروضها من أوقاتكم، كم تكون نسبة وقتها إلى أوقاتنا؟ لا يا أخي، لا تبالغ، لا تقول 1%. طيب نشوف بارك الله فيك، الصلوات كم؟ طيب لنفرض أن كل واحدة تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى وضوء، كم زمن الوضوء؟ اللي يقول زمن الوضوء دقيقة هذا مو متوضي. طيب كم زمن الوضوء؟ 5 دقائق. صحيح، يمكن 5 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق. طيب خذ هذه 4 دقائق، كم زمن الصلاة؟ صلاة الظهر 10 دقائق. بارك الله فيك، 10 دقائق ممكن، يعني أنا أريد أدنى مدة 10 دقائق. 10 دقائق مع ربع ساعة، مع 5 دقائق، هذه ربع ساعة. هل يمكن أن نجعل بقية الصلوات على هذا؟ يمكن، خلوا نجعلها على هذا. كم تكون؟ ساعة وربع، ساعة وربع من 24 ساعة. كم النسبة؟ خلى ساعة ونصف كما قال الأخ علشان يكون النسبة واضحة. ساعة ونصف، نصف الثمن، نصف الثمن 1/16، صح، 1/16 نصف الثمن. طيب يعني 100% 6 1/4، صح، 100% من وقت 6 1/4 في المئة. هذا جزء بسيط في أعمال، في عمل عظيم جليل له آثار حميدة على الإنسان في حياته وفي قبره وفي حشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، الصلاة نور. بالله عليكم، نور في إيش؟ في القلب. وإذا استنار القلب استنار الوجه وانشرح الصدر. ولهذا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وإذا حزب الإنسان أمر وضاق عليه فإنه يذهب يفزع إلى الصلاة، لأن القلب يستنير بالصلاة. فيستنير الوجه وينشرح الصدر، ويجد الإنسان الدنيا أمامه سعة لا نهاية لها، نور في القبر، والقبر ظلمة لا يرى الإنسان شمسا ولا قمرا، لكن إذا كان من المصلين كان قبره نورا. كذلك نور في الحشر، قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فهي إذن نور في القلب والوجه والقبر والحشر. طيب، ولها آثار عظيمة. لماذا أيها الإخوة؟ أرجو أن تجيل أفكاركم. لماذا كانت نورا؟ لأن الإنسان يتصل بها بالله عز وجل. أنت عندما تقف تصلي ألم تعلم أنك تناجي ربك عز وجل وهو على عرشه يسمعك ويجيبك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انتبه يا غافل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، استمع للجواب، قال الله حمدني عبدي، والله لو نشعر بهذا المعنى الجليل ما كانت الهواجس ترد علينا من كل جانب إذا دخلنا في الصلاة. يقول الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مناجات. فإذا قال اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله إن أثر هذه المناجات لأثر عظيم لا يعدله شيء، ولكن نشكو إلى الله عز وجل ما نجده في قلوبنا من الغفلة واللهو، لا سيما إذا وقفنا بين يديه في الصلاة لا نجد الوساوس والهواجيس التي تعتبر لغوا من التفكيرات إلا إذا دخلنا في الصلاة، لأن الشيطان في تلك الحال يحرص غاية الحرص على أن يصدنا عن الله عز وجل وعن الصلة به. من أجل هذه الصلة كانت الصلاة نورا، كانت الصلاة نورا، يكتسب بها الإنسان نورا في قلبه ويبدو ذلك على وجهه ثم في قبره وحشره. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على آثار الصلاة وثمراتها في الدرس المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه ومشيئته. ونتجه الآن إلى الأسئلة، لأن الظاهر أن لدينا أسئلة نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب، لصواب الإجابة. وين صاحبنا اللي
يقول السائل كثيرا ما نجد رسائل؟
نعم.
يقول السائل كثيرا ما نجد رسائل مثل هذه، فما رأيك في من اعتقدها وكتبها ووضعها وذلك في أستار الكعبة؟ يقول على غير رسالة من المولى عز وجل كير الله الكريم، داخل الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حبيب الله نتمنى زيارة بيتك والقرب منك، ونتمنى الصلاة في حرمك الشريف، وأرجوك يا حبيب الله تقبل طلبنا هذا وقربنا منك مع حرمي وزوجي، ليكون بقربك أسعد بالصلاة عليك يا حبيب الله، خادمك المطيع ولي بنت عائشة.
هذه رسالة موجهة من خديجة من علوية عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر. أقول إن هذه الرسالة تتضمن دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله عز وجل سبق لنا في الدرس الماضي أنه شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى: قل قل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ليس عنده خزائن الله فيعطيها من شاء، ولا يعلم الغيب فيحذر ما يأتي به الغيب، ولا أقول إني ملك، بل هو عليه الصلاة والسلام بشر، بل هو عبد من عباد الله. ولهذا قال بعدها: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو صلى الله عليه وسلم متبع لما أوحي إليه، بل إن وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية إنما جاء في مقام الإكرام له، في مقام إنزال القرآن والإسراء والدفاع عنه. على كل حال، هذه الرسالة وما أشبهها شرك أكبر مخرج عن الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهذه المرأة ولا لغيرها أن يدفع ضررا أو يجلب نفعا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهو صلى الله عليه وسلم جمع عشيرته الأقربين وصار يناديهم بأسمائهم ويقول: لا أغني عنكم من الله شيئا. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تجعل دعاءها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وفي كلامها نقطة نحب أن نبحثها معكم، وهي قولها في الرسول عليه الصلاة والسلام: حبيب الله. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ أعوذ بالله. نعم، هو حبيب الله لا شك، فهو حاب لله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن رتبته، فالخلة أعظم من المحبة وأعلى. كل المؤمنين أحباء لله، أليس كذلك؟ نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك وهي الخلة، اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لذلك نقول إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى من قولنا إنه حبيب الله. نعم.
يقول السائل: هناك من الإخوان من يبيع الكتب الدينية والعشيرة الدينية أمام المساجد بحجة الدفع للمسلمين، فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم الدفع؟
شيء قريب. نعم قريب. نعم.
يقول السائل:
نعم،
هناك من الإخوة من يبيع الكتب الدينية والعشيرة الدينية أمام المساجد بحجة الدفع للمسلمين، فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع؟
وعلى كسبه حلال أفيدونا جزاكم الله خير، مع العلم أنه ممنوع وله عقوبات مرتبة على ذلك من السجن والغرامة وغير ذلك. لا شك أن بيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية إذا قصد الإنسان به معونة إخوانه على العلم الشرعي المستفاد بسماع الأشرطة وقراءة الكتب. أقول لا شك أن بيع هذه الأشياء يؤجر عليه الإنسان، سواء كان ذلك أمام المساجد أو في أماكن أخرى مخصوصة. فإذا قال إنه يفعل هذا لنفع إخوانه المسلمين، وعلم الله أن هذا القول الصادر منه هو الواقع في قلبه، فإنه يؤجر على ذلك. ولكن إذا رأى أولياء الأمور أن يكون لبيع هذه الأشياء أماكن خاصة، فإن الواجب على الرعية طاعة ولاة أمورهم إلا في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لا يقبله إلا إذا كان الله قد أمر به ورسوله، أقول إن كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه بشريعة الله. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور في غير المعصية من طاعة الله، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله. لسنا نطيع ولاة الأمور إذا أمرونا بشيء وليس من معصية الله، لسنا نريد بذلك مجرد طاعتهم، ولكننا نريد التقرب إلى الله تعالى بطاعتهم. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك، فنحن إنما أطعناهم لأن الله أمرنا بذلك، وإلا فهم بشر مثلنا، لكن جعل الله لهم الحق علينا بولاية أمرنا. وتأمل الآية الكريمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا تضمنت طاعة ولي الأمر معصية الله ورسوله فحينئذ لا يطاع ولي الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا رأى ولي الأمر أن لا تباع هذه الأشياء، سواء كانت الكتب الدينية أو الأشرطة الدينية أو نوع الحبوب أو الثياب، لا تباع في هذا المكان، رأت أن من المصلحة أن لا تباع في هذا المكان، فإنها تطاع ويقال سمعا وطاعة. ثم إذا رؤي أن المصلحة أن تباع في هذا المكان لأنها أقرب تناولا للناس، فإنه من الممكن أن يراجع ولي الأمر ويبين له الفائدة حتى يحصل المقصود. أما المعاندة فهذا لا يجوز شرعا. ومن هذه النقطة أنتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام. ولاة الأمور منعوا أن يدخل الطعام إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأن إدخال الطعام إلى المسجد الحرام كان فيه مضرة عظيمة، نحن شاهدناها. كانت أرض المسجد الحرام تخيس من فضلات الطعام وقطع اللحم وما أشبه ذلك، حتى إنك لا تستطيع أن تسجد على الأرض من النتن والرائحة الكريهة. فرأى القائمون على المسجد الحرام أن تمنع هذه الأشياء منعا باتا. ولكن تأذنون أشرب. ولكن بعض الناس صار يتحيح، يجيب الخبز بالجيب واللحم بالمخبار والرزق وانه فيه بطاقية حتى يفر من المراقبة. ولكن إذا فر من مراقبة المخلوق لم يفر من مراقبة الخالق عز وجل، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أسلفت قريبا، نحن والله تعالى ونحن والله نطيع ولاة أمورنا طاعة لربنا وتقربا إلى الله تعالى بذلك، ونرى أن طاعة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه نرى أنه عبادة يزيدنا قربا من ربنا. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتحيّر، لكن هو يقول: أنا معتكف وأنا ما يكفيني التمر والماء. نقول: الاعتكاف سنة، وطاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة. فإذا لم يمكن تنفيذ هذه السنة إلا بالوقوع في المحرم فدع السنة، لأنه لا معارضة بين الواجب وبين المستحب. اترك الاعتكاف أو اسلك طريقا آخر أباحه الله عز وجل، وهو أنك إذا كنت لا بد أن تأكل طعاما ولم تتمكن من تعويد معدتك على التمر والماء فاخرج من المسجد وكل، وأنت إذا خرجت للأكل الذي لا بد لك فيه من الخروج فإن ذلك جائز. واضح؟ يعني يجوز للمعتكف إذا لم يكن له أو عنده من يأتيه بالطعام يجوز أن يخرج من المسجد ويأكل ويرجع. نعم. إيش؟
يقول السائل: بعض المصلين
إيش؟
يدين
نعم. طيب ما ما ترك فترك؟
باع، لأننا إحنا الحين نلاقيهم قدام المساجد، هم الحين هذا الأمر نهاهم عن هذا الشيء.
نعم.
فضيلة الشيخ، لقد قلنا أن الذي لا يصلي يبطل عقد زواجه وتصبح زوجته غريبة عنه، ومن المعروف أن هذا أيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمه الله يخالفون هذا القول، وقولهم بأنه إذا لم يكن يتحدث الصلاة فليس عليه أمثال وليس عليه أمثال أن يجدد عقد ولا شيء من هذا القبيل. فما رأيكم بهذا يا فضيلة الشيخ؟ وهل لهم أدلة؟ وإن كانت أربعهم جميعا صالحة فهل نأثم إذا أخذنا برأيهم؟
نعم. النزاع بين الأمة أمر واقع، وقد أشار الله تعالى إليه في كتابه، ولكن الله عز وجل جعل لنا مرجعا نرد النزاع إليه، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بماذا حكم الله في الأمر المختلف فيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأنه لا يمكن أن نجعل قول واحد منا حجة على قول الآخر، ولنفرض أني أقول هذا حلال وأنت تقول هذا حرام، أنت تقول يجب عليك أن تأخذ بقولي وأنا أقول يجب عليك أن تأخذ بقول، ونبقى من أول النهار إلى آخر، أقول يجب عليك أن تقول هذا حلال ويقول يجب أن تقول حرام، وأقول يجب أن تقول حلال وأنت تقول يجب أن يكون حرام. إذن لا بد من مرجع. ما هو المرجع؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن القرآن والسنة يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. فلننظر في القرآن يقول الله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط الله للأخوة في الدين 3 شروط: إن تابوا من أي شيء من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين. هذه الجملة الشرطية إذا تخلف واحد من الشرط تخلف المشروع، يعني إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوانا لنا في الدين، إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا، إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا. واضح؟ طيب، هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل الكبيرة أو لا؟ تقولون لا وأنا بطلبكم بالدليل، ولا قولوا الله أعلم. نعم، هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل الكبيرة وإن عظمت؟ طيب قم عطنا الدليل. المعتزلة لا، قول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أنه يخرج من الإسلام لكن لا يدخل في الكفر. نعم. طيب، ما هو الدليل على أن فعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان؟ أنت رفعت يد. طيب،
قول الله تعالى سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لا، تفضل أنت، وش الدليل؟ وجه الدلالة من الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وجه الدلالة؟ ها؟ صح، الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذه آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. طيب، قتل المؤمن عمدا كبيرة ولا صغيرة؟ من أكبر الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهي كبيرة. ومع ذلك قال: فمن عفي له من أخيه المقتول من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذن لا تنتفي الأخوة الإيمانية بفعل الكبائر، لا تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الإيمان. وإذا كان الله يقول: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمقتضاه إن لم يكن ذلك فليسوا إخوان لنا في الدين، وحينئذ فهم كفار، لأنه لا أخوة بيننا وبينهم. واضح؟ بقي أنه يجب أن تقولوا لي: إذن فمن لم يؤت الزكاة فهو كافر، كما أن من لم يصلي فهو كافر، ومن لم يتب من الشرك فهو كافر. تقول لي هذا ولا لا؟ لا، يجب أن تقول يا مشعل، لازم تقول، يجب أن تقول في الآية. نحن ما نتكلم عن دليل آخر، الآية تدل على أن من لم يؤت الزكاة فهو كافر، وقد قال بذلك بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن من لم يزكي وإن كان يقر بوجوب الزكاة فهو كافر. نعم، فمن قال بهذا القول لم يبق في الآية إشكال، لكن من قال إن مانع الزكاة لا يكفر ولكن يقاتل على تسليمها، يجيب عن الآية بأن السنة قد وردت بما يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر. استمع، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر، لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة، لكان سبيله إلى النار على كل حال. طيب، أمن السنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والبينية تقتضي أن كل شيء من المتباينين منفصل عن الآخر، فيكون المصلي مؤمنا ويكون غير المصلي كافرا أو مشركا، لأن كلمة بين حد فاصل لا يدخل هذا في هذا. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث صحيح في مسلم، وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا من السنة. لكن قد يقول لي قائل: المراد بالكفر هنا كفر دون كفر، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، وكقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالمراد بالكفر هنا الكفر الذي دون الكفر. فنرد عليه ونقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر، وأل هنا معرفة تدل على أن المراد به الكفر المباين للإسلام، وهو الكفر الحقيقي. أما اثنتان في الناس هما بهم كفر، فكفر هنا منكر غير معرف، يعني أن هاتين الثنتين من الكفر، وليس الفاعل يكون كافرا، بل فيه خصلة من خصال الكفر. وكذلك قوله: قتاله كفر، ففرق بين التعبيرين. ثم إن البينونة في بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو العهد الذي بينه وبينه الصلاة، ظاهرة، لأن هذا متميز عن هذا. أما أقوال الصحابة فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله نقل إجماع الصحابة على القول بأن تارك الصلاة كافر. فإذا كان لدينا أيها الإخوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فهل يمكن أن نعارض هذا بقول فلان أو فلان؟ أبدا لا يمكن. وإذا بان الحق فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في مخالفته أبدا، كائنا من كان. حتى إنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، بل رضي الله عنهما، أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في من يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله وصحابته بقول فلان أو فلان؟ وإذا بان الحق وجب على المرء المسلم اتباعه. والله عز وجل يقول في القرآن: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم؟ من المرسلين لم يقل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا؟ لن تسأل يوم القيامة عما أجبت الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهويه أو سفيان الثوري أو غيره. ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا عذر لك في مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس كائن من كان. وبناء على ذلك فإن من تزوج وهو لا يصلي امرأة مسلمة فإن العقد ليس بصحيح، لأنه عقد لكافر على مسلمة، وقد قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإن قلت أفلا يمكن أن نحمل النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها؟ فالجواب لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا تحريف للنص من وجهين. الوجه الأول أنه حمل للنص على ما لم يدل عليه، والثاني أنه إخراج للنص عما دل عليه. ما أدري هذا مفهوم ولا غير مفهوم ولا جاف من النوم. أقول إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاحدا فقد خرجنا بالنص أو حرفنا النص من وجهين. الأول صرفناه عن ظاهره، والثاني أثبتنا خلاف الظاهر بدليل. النص يقول من تركها، فإذا قلت من جحد وجوبها أخرجت ولا لا؟ أخرجت عن ظاهره. النص يقول من تركها فقد كفر، فإذا أخرجت عن ترك من ترك فقد حرفته، حرفته عن المعنى الظاهر منه إلى معنى غير ظاهر. ونقول أيضا ما تقول في رجل يصلي الصلوات الخمس ويأتي من حين الأذان ويصلي خلف الإمام ولا يخل بشيء من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ولكن يقول أنا أصلي وأعتقد أن هذه الصلاة نافلة وليست بفريضة، ما تقول؟ وهل هو تارك لها؟ ليس بتارك، هو يصلي وحرص على الصلاة لكن يقول هي نافلة، هو كافر. فإذا بطل القول بأن المراد من تركها جاحدا لوجوبها، لأن هذا الرجل الذي يصلي لا ينطبق عليه الحديث من تركها، ومع ذلك فإننا نحكم جميعا بكفره. ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن. تعجب الإمام أحمد أو ضحك قال سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فإنه مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل.